إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق تقاته. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأحاديث فيها النهي عن هجر المسلم بدون سبب، أي بدون مسوغ شرعي. ومعنى الهجر هو ترك السلام على المسلم وترك التعامل بالتي هي أحسن معه وقطع صلته. والهجر إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون ممنوعا، فالأصل في الهجر المنع، ويشرع إذا كان في ذات الله عز وجل، كهجر أهل البدع والضلال الدعاة إلى بدعهم وضلالاتهم على اختلاف نحلهم ومناهجهم، وهذا مشروع. والهجر الممنوع هو ما كان لحظوظ النفس فيما يتعلق بالأموال والمتاع والأعراض، فالأصل في هذا فضل التسامح والتغاضي والعفو والصفح، وإن كان لا بد من هجر من حصلت منه إساءة إلى أخيه المسلم في ماله أو عرضه، فللمعتدى عليه أن يهجره ثلاثا فما دون ذلك، ثم يصله ويقوم بحقوقه التي هي حقوق المسلم على المسلم ظاهرا وباطنا. وفي هذه الأحاديث تحذير من أربعة أعمال ذميمة: أولها التباغض بين المسلمين بدون مسوغ شرعي، ومعناه أن يبغض المسلم أخاه المسلم. ثانيها التحاسد، وهو داء وبيل يحصل من بعض المسلمين لبعض، ومعناه تمني زوال النعمة عمن أنعم الله عليه بشيء من نعم الدين أو الدنيا. ثالثها التدابر، وهو التهاجر والقطيعة، وهو عمل يفرق بين وحدة المسلمين ويقطع حبل الصلة بينهم. رابعها التنافس، وهو نوعان: نوع مذموم، وهو التنافس في حطام الدنيا وإيثارها على الآخرة لغرض جمع الأموال أو الحصول على الجاه والمنصب ونحو ذلك من متاع الحياة الدنيا الزائل، ونوع محمود وفاعله مثاب، وهو التنافس في أعمال البر والصلاح والإصلاح، وقد دل عليه قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كما دلت الأحاديث على وصية نبوية جليلة تحمل النفع الدنيوي والأخروي للأمة المسلمة، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بل يحب له ما يحب لنفسه من خيري الدنيا والآخرة. كما دلت الأحاديث على الترهيب من التمادي في التدابر، بحيث يلتقي المتدابران فيعرض أحدهما عن الآخر فيبوءان بالإثم، أو يعرض أحدهما عن أخيه مع امتثال الآخر لتوجيه الشارع بالتسامح فيبوء بالإثم ذلك المعرض. كما دلت الأحاديث أيضا على الترغيب في العفو والصفح، والتسامح بين المسلمين، ولو حصل هجر من بعضهم لبعض والتقيا بعد المدة المحدودة لجواز الهجر، فبادر البعض بالسلام والصفح على البعض الآخر ففاز بالأجر، وكان كل منهما على خير. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. في هذا الحديث دليل على مشروعية التحاب والتواد في الله عز وجل وما فيه من المصلحة الدينية والدنيوية. أما المصلحة الدينية فالتعاون على البر والتقوى، وأما المصلحة الدنيوية فهي تتعلق بجوانب متطلبات الحياة، إذ يعطف بعض المتحابين على بعض فيبقى المتحابان على ذلك حتى يحدث أحدهما ذنبا يكون سببا في هدم بناء المحبة الشرعية التي قامت في الله ومن أجله، وتطبيقا للأخوة الإسلامية. وحينئذ يبوء المتسبب في هدم هذا البناء بالإثم، وخير له أن يتخلص من الذنب الذي أحدثه وصار سببا في تفرقهما، فتعود الأخوة في الله عز وجل على وضعها السابق، فيستمر تحقق المصالح الدينية والدنيوية. والذنب الذي يحدثه أحدهما قد يكون منبعه من المحدث بدون أي تأثير خارجي، وقد يكون بسبب الوشاية والتحريش من بعض شياطين الإنس الذين يسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. أيها المؤمنون، إن المتوادين في الله عز وجل لهما من الأجر ما جاءت بذكره النصوص الشرعية، ومنها حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أيها المسلم، فالحذر من الأسباب القولية أو الفعلية التي تهدم المحبة الشرعية بين المؤمنين ذكورا وإناثا، والبدار إلى التحلي بفضيلة التآخي في الله والتحاب فيه لما يترتب عليه من الأجر العظيم والثواب الكثير. ومن ذلك ما صح به الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله أن يجعلنا من المتحابين فيه ومن أجله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن هشام بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. دل هذا الحديث أولا على تحريم هجر المسلم أخاه المسلم، وهكذا هجر المسلمة أختها المسلمة، وذلك إذا كان الهجر لحظوظ النفس وسبب الخلافات التي تحصل بين المسلمين فيما يتعلق بشؤون حياتهم الدنيوية ومتاعها الزائل. ثانيا، أنه إذا كان لابد من الهجر فيما ذكر فيباح 3 أيام ويحرم فيما هو أكثر من ذلك. ثالثا، أن المتهاجرين عدلا عن الحق ما دامت المصارمة باقية فيهما. رابعا، وفي الحديث الترغيب للمتصارمين في السرعة في الفيء لخطر التمادي في التهاجر. خامسا، أن السابق إلى المصالحة تكون مسابقته كفارة عنه فيما مضى من المصارمة. سادسا، في الحديث الوعيد الشديد للمتهاجرين المستمرين على تهاجرهما إلى مماتهما، وأن عقوبتهما عدم دخول الجنة مع أول الداخلين، كما فيه الوعيد الشديد على من سلم عليه صاحبه ولم يقبل تسليمه وسلامه لأنه انقاد للشيطان وعصى الرحمن، كما أن في الحديث بيان أن السابق إلى التسليم إذا لم يرد عليه صاحبه رد عليه الملك ورد على صاحبه الشيطان. أيها المؤمنون، فاحذروا رحمني الله وإياكم من أسباب التهاجر لحظوظ النفس ومتاع الحياة، وإن حصل شيء من ذلك فلا يجوز التمادي في الهجر فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ولتعلموا رحمني الله وإياكم أن العفو والصفح والتسامح من أخلاق أهل الإيمان، فالبدار إلى التخلص من الهجر وأسبابه، وإلى التحلي بفضيلة العفو والصفح والمسامحة، كما قال الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وقال عز من قائل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ لنا ولاة أمرنا وبارك لنا فيهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم واحفظه بحفظه واكلأه برعايته ووفقه بتوفيقك يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا اعتدلوا تنظروا في الصف أتموا الصف الأول فالأول حاذوا بين المناكب والأقدام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده طيب السماوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق تقاته. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأحاديث فيها النهي عن هجر المسلم بدون سبب، أي بدون مسوغ شرعي. ومعنى الهجر هو ترك السلام على المسلم وترك التعامل بالتي هي أحسن معه وقطع صلته. والهجر إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون ممنوعا، فالأصل في الهجر المنع، ويشرع إذا كان في ذات الله عز وجل، كهجر أهل البدع والضلال الدعاة إلى بدعهم وضلالاتهم على اختلاف نحلهم ومناهجهم، وهذا مشروع. والهجر الممنوع هو ما كان لحظوظ النفس فيما يتعلق بالأموال والمتاع والأعراض، فالأصل في هذا فضل التسامح والتغاضي والعفو والصفح، وإن كان لا بد من هجر من حصلت منه إساءة إلى أخيه المسلم في ماله أو عرضه، فللمعتدى عليه أن يهجره ثلاثا فما دون ذلك، ثم يصله ويقوم بحقوقه التي هي حقوق المسلم على المسلم ظاهرا وباطنا. وفي هذه الأحاديث تحذير من أربعة أعمال ذميمة: أولها التباغض بين المسلمين بدون مسوغ شرعي، ومعناه أن يبغض المسلم أخاه المسلم. ثانيها التحاسد، وهو داء وبيل يحصل من بعض المسلمين لبعض، ومعناه تمني زوال النعمة عمن أنعم الله عليه بشيء من نعم الدين أو الدنيا. ثالثها التدابر،
وهو التهاجر والقطيعة، وهو عمل يفرق بين وحدة المسلمين ويقطع حبل الصلة بينهم. رابعها التنافس، وهو نوعان، نوع مذموم وهو التنافس في حطام الدنيا وإيثارها على الآخرة لغرض جمع الأموال أو الحصول على الجاه والمنصب ونحو ذلك من متاع الحياة الدنيا الزائل، ونوع محمود وفاعله مثاب، وهو التنافس في أعمال البر والصلاح والإصلاح، وقد دل عليه قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كما دلت الأحاديث على وصية نبوية جليلة تحمل النفع الدنيوي والأخروي للأمة المسلمة، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بل يحب له ما يحب لنفسه من خيري الدنيا والآخرة. كما دلت الأحاديث على الترهيب من التمادي في التدابر، بحيث يلتقي المتدابران فيعرض أحدهما عن الآخر فيبوءان بالإثم، أو يعرض أحدهما عن أخيه مع امتثال الآخر لتوجيه الشارع بالتسامح فيبوء بالإثم ذلك المعرض. كما دلت الأحاديث أيضا على الترغيب في العفو والصفح والتسامح بين المسلمين، ولو حصل هجر من بعضهم لبعض والتقيا بعد المدة المحدودة لجواز الهجر، فبادر البعض بالسلام والصفح على البعض الآخر ففاز بالأجر وكان كل منهما على خير. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. في هذا الحديث دليل على مشروعية التحاب والتواد في الله عز وجل وما فيه من المصلحة الدينية والدنيوية. أما المصلحة الدينية فالتعاون على البر والتقوى، وأما المصلحة الدنيوية فهي تتعلق بجوانب متطلبات الحياة، إذ يعطف بعض المتحابين على بعض فيبقى المتحابان على ذلك حتى يحدث أحدهما ذنبا يكون سببا في هدم بناء المحبة الشرعية التي قامت في الله ومن أجله، وتطبيقا للأخوة الإسلامية. وحينئذ يبوء المتسبب في هدم هذا البناء بالإثم، وخير له أن يتخلص من الذنب الذي أحدثه وصار سببا في تفرقهما، فتعود الأخوة في الله عز وجل على وضعها السابق، فيستمر تحقق المصالح الدينية والدنيوية. والذنب الذي يحدثه أحدهما قد يكون منبعه من المحدث بدون أي تأثير خارجي، وقد يكون بسبب الوشاية والتحريش من بعض شياطين الإنس الذين يسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. أيها المؤمنون، إن المتوادين في الله عز وجل لهما من الأجر ما جاءت بذكره النصوص الشرعية، ومنها حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أيها المسلم، فالحذر الحذر من الأسباب القولية أو الفعلية التي تهدم المحبة الشرعية بين المؤمنين ذكورا وإناثا، والبدار إلى التحلي بفضيلة التآخي في الله والتحاب فيه لما يترتب عليه من الأجر العظيم والثواب الكثير. ومن ذلك ما صح به الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله أن يجعلنا من المتحابين فيه ومن أجله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن هشام بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. دل هذا الحديث أولا على تحريم هجر المسلم أخاه المسلم، وهكذا هجر المسلمة أختها المسلمة، وذلك إذا كان الهجر لحظوظ النفس، وسبب الخلافات التي تحصل بين المسلمين فيما يتعلق بشؤون حياتهم الدنيوية ومتاعها الزائل. ثانيا، أنه إذا كان لابد من الهجر فيما ذكر فيباح 3 أيام، ويحرم فيما هو أكثر من ذلك. ثالثا، أن المتهاجرين عدلا عن الحق ما دامت المصارمة باقية فيهما. رابعا، وفي الحديث الترغيب للمتصارمين في السرعة في الفيء لخطر التمادي في التهاجر. خامسا، أن السابق إلى المصالحة تكون مسابقته كفارة عنه فيما مضى من المصارمة. سادسا، في الحديث الوعيد الشديد للمتهاجرين المستمرين على تهاجرهما إلى مماتهما، وأن عقوبتهما عدم دخول الجنة مع أول الداخلين، كما فيه الوعيد الشديد على من سلم عليه صاحبه ولم يقبل تسليمه وسلامه لأنه انقاد للشيطان وعصى الرحمن، كما أن في الحديث بيان أن السابق إلى التسليم إذا لم يرد عليه صاحبه رد عليه الملك ورد على صاحبه الشيطان. أيها المؤمنون، فاحذروا رحمني الله وإياكم من أسباب التهاجر لحظوظ النفس ومتاع الحياة، وإن حصل شيء من ذلك فلا يجوز التمادي في الهجر فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ولتعلموا رحمني الله وإياكم أن العفو والصفح والتسامح من أخلاق أهل الإيمان، فالبدار إلى التخلص من الهجر وأسبابه، وإلى التحلي بفضيلة العفو والصفح والمسامحة، كما قال الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وقال عز من قائل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ لنا ولاة أمرنا وبارك لنا فيهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم واحفظه بحفظه واكلأه برعايته ووفقه بتوفيقك يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، اعتدلوا، تنظروا في الصف، أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله
س
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعي راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.